أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، والأطفال إذا أمكن، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في الواقع كنت أريد أن أتحدث مفصلا عن هذه الآية المباركة في هذه الليلة، ولكن الوقت تقريبا الآن 11:30، فإذا نريد نتكلم 50 دقيقة على الفرض فيتجاوز أو تتجاوز الساعة 12، وبعد ذلك جناب الشيخ أيضا عند نعي فربع ساعة و10 دقائق، فلذا أضطر إلى تلخيص البحث وأن أقتطع من البحث الذي أعددته في هذه الليلة لبحث هذه الآية المباركة. جيد جدا. هسه إن شاء الله، بشرط أنه في الواقع أنه أنا أعطي الحق للحضور واقعا، باعتبار أنه جلسة قرآنية قد تصل إلى 2 ساعة، وبعد ذلك الساعة إلى 1.5 ساعة مجلس. أنا ما أتصور مقتضى القاعدة أحد يتحمل 3.5 ساعة واحد يجلس على جلسة واحدة. هسه على أي الأحوال، هسه هذا برنامج بدأ يكون سنة في دولة أباد. هسه ما أدري همات هذه واقعا أكو فيها مصلحة، لأنه دا تكون على حساب المنبر وعلى حساب إيصال المعارف إلى الناس. على أي الأحوال، لذا في الواقع من هنا أنا أدعو الإخوة القائمين على الهيئات القرآنية أنهم واقعا يقلصوا وقت الجلسة القرآنية، أتصور 1 ساعة كافية، فإذا يبدأ المجلس 9:00 ينتهي 10:15، مجلس أيضا للمحاضرة 11:15 طبيعي جدا. الناس عندهم شغل، عندهم أعمال، عندهم وظائف، عندهم مسؤوليات، يبقى إلى 1:00 مثلا هنا. طبعا القضية مو مرتبطة فقط بهذا المجلس، عموما أتكلم على أي الأحوال. في المقدمة أستميح الإخوة عذرا إن أطلت عليهم. هذه الآية المباركة تتكلم عن دور الإنسان في نظام هذا العالم. الآية المباركة تقول: ولقد كرمنا بني آدم، أي الآية تتكلم عن كرامة الإنسان في القرآن. ونحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأن القرآن يجعل الإنسان محورا في كل شيء. عندما تراجعون الآيات المباركة تجدون بأن القرآن يقول: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل شيء سخر لأجل من؟ لأجل الإنسان. لذا عندما نأتي إلى آية سورة الجاثية نجد أن القرآن يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل ما في السماوات وما في الأرض وأهل التفسير يقولون عندما يقال ما في السماوات وما في الأرض هذه ما تجعل أو تشمل ما ومن، لا ما في السماوات وما في الأرض، بل من في السماوات ومن في الأرض أيضا كلهم مسخرون لأجل من؟ مسخرون لأجل الإنسان. وهذا معناه أن الإنسان أعطي المحورية في نظام هذا العالم، بعبارة أخرى الإنسان قطب عالم الإمكان، الله سبحانه وتعالى جعله في قطب دائرة عالم الإمكان وسخر له كل شيء. هذه أتصور من الحقائق القرآنية التي لا مجال للكلام فيها. جيد جدا. السؤال المطروح هو أن الإنسان إذا لم يعرف مقامه هذا، لم يعرف محوريته في هذا العالم، بطبيعة الحال سوف يضيع الهدف الذي من أجله خلق. يقينا عندما خلق الإنسان وجعل محورا لنظام هذا العالم لا بد أن هناك هدف لا بد أن يصل إليه. فإذا لم يعرف الإنسان موقعه من هذا العالم سوف يضيع الهدف الذي خلق من أجله. من هنا عندما نأتي إلى الروايات الواردة من الفريقين نجد أن هناك تركيزا شديدا على معرفة الإنسان نفسه، وهذه نقطة أساسية، وهو أنه عندما نأتي إلى روايات الفريقين نجد أن هناك تركيزا على أنه ينبغي للإنسان أن يعرف نفسه. انظروا إلى هذه الروايات الواردة في هذا المجال، وهي روايات كثيرة. من هذه الروايات قال علي أمير المؤمنين: أفضل المعرفة معرفة الإنسان نفسه. أفضل المعارف أن يعرف الإنسان ماذا؟ نفسه. خب إذا عرف الإنسان نفسه أفضل المعرفة. إذا ضممنا هذه الرواية إلى قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي ماذا؟ خيرا كثيرا، يتضح أن معرفة الإنسان نفسه من أوضح مصاديق إتيان الحكمة. أو انظروا إلى هذا الحديث الآخر عن الإمام أمير المؤمنين قال: أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه. التفت جيدا. إذن الطريق للخشية يمر من أي قناة؟ لأنه نحن عندما نرجع إلى القرآن نجد أن القرآن يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعالم هو الذي يخشى الله. جيدا. هنا هذه الرواية التي وردت عن الإمام أمير المؤمنين تبين أي عالم هذا الذي العلم يورثه الخشية؟ أي علم هو؟ علمه بنفسه، هذا هو الذي يورثه الخشية. لأنه نحن نجد كثير من الأحيان أن الشخص يطلق عليه عالم ولكن يخشى الله أو لا يخشى الله. لا يخشى الله لماذا؟ باعتبار أنه ليس كل علم يورث الإنسان خشية وخوفا من الله. هنا الإمام أمير المؤمنين يبين لنا أن من أوضح مصاديق المعرفة التي تورث الخشية هي ماذا؟ هي معرفة الإنسان نفسه. أو قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أفضل العقل معرفة الإنسان بنفسه. أفضل العقل. سألتفت جيدا. إذا ضممت هذه الآية أو هذه الرواية إلى قوله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، إذن يتضح لك بأن الإنسان إذا أراد أن يكون عالما فلا بد أن يعلم بنفسه. فإذا علم بنفسه عقل، فإذا عقله ماذا يحدث؟ عند ذلك اقرأ قوله واقرأ هذا الحديث: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. عند ذلك تفهم هذا الحديث الذي ورد من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما قال لأمير المؤمنين في أول شهر رمضان: يا علي، إذا وجدت الناس يتقربون إلى الله بأنواع القربات فتقرب إليه بالعقل. هسه من مصاديق العقل والتعقل ما هو؟ أن يعرف الإنسان نفسه. هسه جيد سيدي يا أمير المؤمنين، الآن إذا عرف الإنسان نفسه ما هي الثمرات والفوائد المترتبة؟ أنا دا ألخص الحديث، ها وإلا حديثي كان أوسع من هذا بكثير. ما هي الثمرات؟ قال أمير المؤمنين: فنال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية قال: من عرف نفسه جاهدها. وإلا إذا لم يعرف نفسه يجاهد أو لا يجاهد؟ الجهاد الأكبر يمكن من غير معرفة النفس أو لا يمكن؟ لا يعقل بعد معنى من الجهاد الأكبر من غير معرفة النفس. قال عليه أفضل الصلاة والسلام بعد: ومن عرف نفسه عرف ربه. هذه من ثمار معرفة النفس. بعد قال: من عرف نفسه كان لغيره أعرف. هذه كلها ثمار معرفة النفس. أما ثمار جهل الإنسان بنفسه ما هي؟ ما هي النتائج الخطيرة المترتبة على جهل الإنسان نفسه؟ قال: أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه. هذا الذي يدعي أنه يعرف الله إذا كان جاهلا بنفسه كيف يدعي أنه يعرف الله وهو جاهل ماذا؟ وهو جاهل أمر نفسه. أو قال: كفى بالمرء جهلا أن يجهل نفسه. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: هذه كلها نتائج جهل الإنسان نفسه. قال: من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة وحبط وخبط في الضلال والجهالات. وعشرات الروايات التي وردت تبين لنا أن الإنسان إذا عرف نفسه ما هي الثمار، وإذا جهل نفسه ما هي النتائج المترتبة على ذلك. جيد جدا. على هذا الأساس نريد في هذه الليلة المباركة أن نقف قليلا عند مسألة معرفة النفس. في الواقع بأنه إذا أردنا أن نعرف الإنسان، الإنسان كثير منا يتصور أنه يبدأ حياته منذ ساعة ولادته، أو يبدأ حياته منذ انعقاد نطفته في بطن أمه. ولكن القرآن لا يقبل هذه النظرية. القرآن يرى بأن الإنسان مر في عالم ثم ولد في هذا العالم ثم يموت عن هذا العالم ليولد في عالم ثالث. بعبارة أخرى، كثير منا يتصور أن الإنسان يمر بعالمين: عالم الدنيا وعالم ماذا؟ وعالم الآخرة. ولكن القرآن لا يقبل هذه الحقيقة. القرآن يرى أن الإنسان كان في عالم ثم جاء إلى هذا العالم ليذهب إلى عالم ثالث. فالإنسان له نشأة واحدة أو له ثلاث نشآت؟ له عالم واحد أو له ثلاثة عوالم؟ الجواب أنه له ثلاثة عوالم: عالم ما قبل الدنيا، وعالم الدنيا، وعالم ماذا؟ ما بعد الدنيا. هذه عوالم ثلاث يمر بها الإنسان، ومن خلال ذلك سوف يتعين مصيره، لا من خلال هذا العالم فقط. ولكنه أيضا مرة أخرى أقول مع أتأسف أن الوقت ضيق، لا أستطيع أن أقف كثيرا عند هذا المطلب. القرآن الكريم عندما نرجع إلى الروايات الواردة نجد أنه يؤكد لنا هذه الحقيقة بنحو واضح، أن الإنسان كان له وجود قبل هذا العالم، ومن ذاك العالم جاء إلى هذا العالم، ومن هذا العالم سوف يذهب إلى عالم ثالث. إذن له مقاطع ثلاثة: الإنسان قبل الدنيا، والإنسان في الدنيا، والإنسان ماذا؟ ما بعد الدنيا. الآيات في هذه الحقيقة كثيرة جدا، ومن أهم تلك الآيات الآية المعروفة التي تقرؤونها عادة فيما يرتبط بسورة الأعراف، قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بس هناك بحث قيم تفسيري في أن الله سبحانه وتعالى أشهدهم على شيء وطلب منهم الشهادة على شيء آخر. التفت لهذه النكتة، نكتة لطيفة جدا في الآية المباركة. الإخوة اللي يبحثون عن النكات التفسيرية في الآية، أنت جنابك إذا أردت أن تطلب الشهادة على شيء لابد أن الشخص رأى الشيء حتى ماذا بعد ذلك؟ يشهد عليه. يعني إذا رأى هذه الحادثة بعد ذلك أنت تطلب منه في مقام أداء الشهادة أن يشهد بما ماذا؟ بما رأى. ولكنه بينكم وبين الله من المنطقي أن يرى شيئا تطلب الشهادة منه على شيء آخر؟ معقول هذا لو غير معقول؟ هو رأى أبيض تطلب الشهادة منه على أسود، معقول أو غير معقول؟ مو صحيح هذا، لأن مقام أداء الشهادة فرع تحمل ماذا؟ الشهادة. أنا ما رأيته أستطيع ماذا؟ أن أشهد به. أما أنت تريني شيئا وتطلب مني الشهادة ماذا؟ على شيء آخر، هذا صحيح لو غير صحيح؟ غير صحيح. هسه التفت للآية المباركة، قال تعالى: وأشهدهم على ماذا؟ على ماذا؟ على أنفسهم. يعني أراهم ماذا؟ أراهم أنفسهم، ولكن من طلب منهم الشهادة؟ ماذا طلب منهم الشهادة؟ هو شنو شافوا؟ هو شاف نفسه يطلب الشهادة على الربوبية، شنو العلاقة بينها؟ صحيح لو مو صح؟ الشهادة على ماذا كانت؟ يعني هذا الإنسان عندما شهد شهد على ماذا؟ ها؟ على نفسه. بس عندما طلبوا منه الشهادة قالوا له لابد ماذا يسألون منه؟ يسألون أنت شفت نفسك لو ما شفت؟ هو يقول شفت نفسي. أما مو يقولوا له أنت أنا ربك لو مو أنا ربك؟ هو يقول شنو أنا شفت؟ أنا شفت نفسي، شنو علاقته برب؟ ما أدري هاي النكتة، النكتة واضحة لو مو واضحة؟ هذا الإشكال أساسا أو هاي الملاحظة في الآية المباركة، لعل الإخوة مو لعل الإخوة كل كثير منا قرأ هذه الآية لعله عشرات بل مئات المرات لعله، وسمعها أيضا من أهل المنبر أيضا، ولكن هذه لعله أظرف نكتة توجد في هذه الآية المباركة. قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. اللطيف أن هؤلاء أيضا ماذا قالوا؟ قالوا: بلى، شهدنا. ما هو وجه الارتباط بين ما رأوا وبين الشهادة ماذا؟ على ربوبيته سبحانه وتعالى. ما هو وجه الارتباط؟ بس إن شاء الله أوفق أنه أستطيع أن أبين حقيقة هذا الربط بين الآية المباركة أو بين هذا المقطع والمقطع اللاحق. إذا الآية المباركة أستطيع أن أقربها إلى ذهن الإخوة من خلال مثال. هذا المثال أتصور لعله يقرب لنا معنى الآية المباركة. إذا أنت كان بيدك قطعة من مرآة، قطعة من المرآة، أول السؤال أتصور واضح بعد في ذهن الإخوة، أنا فقط الآن في مقام الإجابة على السؤال. وأنت وقفت أمام المرآة، لو سألت المرآة وكانت المرآة قادرة على أن تجيبك على سؤالك، لو سألت المرآة أنت تملكين شيئا تعكسينه من نفسك أو لا تملكين، ماذا تقول المرآة؟ تقول لا أنا لست بشيء. إيش وقت تستطيعين أن تعكسي الصورة؟ تقول إذا وقف شيء أمامي أستطيع أن أعكس صورته، أما إذا لم يقف أمامي شيء أنا أستطيع أن أعكس شيء أو لا أستطيع؟ ها؟ لا أستطيع. متى أستطيع؟ هذه المرآة تبقى لا تستطيع أن تعكس شيء إلا في حالة واحدة، وهو أن يقف أمامها شيء. أما إذا لم يكن أمامها شيء تستطيع أن ترينا شيئا أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. في حالة واحدة تستطيع أن ترينا شيئا، وهو أن يوجد أمامها ماذا؟ شيء. عند ذلك المرآة تعكس صورة ذلك الشيء. صحيح لو مو صحيح؟ احنا اذا افترضنا ان الوجود الانساني والنفس الانسانية مرآة، الله سبحانه وتعالى عندما ارى المرآة نفسها قال اشهدهم على انفسهم، هؤلاء في انفسهم ماذا رأوا؟ ها؟ رأوا الحق سبحانه وتعالى، رأوا ربوبية الحق، لذا أشهدهم على أنفسهم، ولكن طلب الشهادة ماذا؟ على الربوبية. من حقهم أن يقولوا بلى شهدنا أو ليس من حقهم؟ هو هذا معناه. التفت لي جيدا عند ذلك تفهم هذه الجملة لأمير المؤمنين وللرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، من عرف نفسه عرف ماذا؟ عرف ربه. لماذا يعرف ربه؟ باعتبار أنه إذا وقف على نفسه يمكن أن لا يعرف ربه أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن هناك ملازمة بين معرفة النفس وبين معرفة الحق سبحانه وتعالى. المهم ما أطيل عند هذه الآية المباركة، هذه من النكات الظريفة الموجودة في الآية. النتيجة التي أريد أن أخذها من هذه النقطة، خلي ذهنكم يمي، النتيجة التي أريد أن أخذها من هذه الآية أنه في ذلك العالم الله سبحانه وتعالى كانت مرآة النفس وقلب الإنسان من الصفاء، بمجرد أنه سئل عن الربوبية شهد بالربوبية أو لم يشهد؟ ها؟ شهد بالربوبية. وهذه من أهم نتائج ذلك العالم، أنه في ذلك العالم ثبتت الفطرة في وجود ماذا؟ كل إنسان. عند ذلك تفهم لماذا أن القرآن الكريم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني أن الله سبحانه وتعالى وضع في فطرة كل إنسان ماذا؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني كما جعل في غريزة كل طفل عندما يخرج من بطن أمه يبحث عن ثدي أمه لشرب الحليب، جعل في فطرة كل إنسان ماذا؟ أنه يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الله سبحانه وتعالى. أينما يذهب الإنسان يبحث عن ماذا؟ عن فطرة أساسية واحدة، وهي ماذا؟ وهي ألست بربكم؟ قالوا بلى. هسه عندها تعرف خلي ذهنك يمي عندها تعرف لماذا أن القرآن الكريم يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ستفهم لماذا إذا أرد أقرب إلى ذهن الإخوة هذه المسألة من قبيل الطفل بالنسبة إلى أمه. الطفل بالنسبة إلى أمه إذا فارقت بين الطفل وبين أمه بعد يسكن هذا الطفل أو لا يسكن؟ ها؟ لا يسكن مهما تفعل. قد تشتري للعابة، قد تلهي أنت بتسكويت بأي شيء، ولكن تلهيه ماذا؟ لدقائق، بمجرد أن يتذكر يحن إلى ماذا؟ ها؟ تجده يئن ويحن إلى الرجوع إلى ماذا؟ إلى أمه. لا يسكن إلا في أحضان أمه أساسا، لا يطمئن ولا يسكن إلا هناك. أما إذا فارقت بينه وبين أمه، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بنحو لا يسكن ولا يطمئن إلا بالتوحيد. لذا تجد الناس عندما يبتعدون عن التوحيد يجد نفسه في ضيق، يجد نفسه في حرج، يجد بتعبير القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هسه لماذا هو لا يعرف لماذا، ولكن يجد من كل مكان أنه حالة ضيق، حالة إحباط، حالة ما أدري ما 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 لا أعلم ماذا أعبر عنها، حالة قلق. هاي المشكلة اللي الآن يعيشها الإنسان عموما، حالة القلق، حالة الاضطراب. لا طريق له إلا طريق واحد، ما هو ذلك الطريق؟ الذي أن يرجع إلى ما فطر عليه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا ليت ماتينا النتيجة فقط في هذه النشأة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المشكلة يا ليت فقط هنا تخلص بتعبيرنا، وسنحشره يوم القيامة أعمى. يا ليت القضية تقف عند هذا الحد، يعني أنه يعيش الضنك أين؟ في هذه الدنيا. أخو يقول بابا هذه الدنيا أينما كان إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، في النتيجة تنتهي هذه. لا، وسنحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أنت منين شلت بصير؟ يقول باعتبار أنه في فطرته توجد ماذا؟ يوجد التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس ماذا؟ لا يعلمون أن الله خلقهم لا يطمئنون إلا بهذا. وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ها، وكذلك اليوم تنسى. هو آية لطيفة الآية المباركة، ها، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. عجيب، يعني شنو؟ يقول لأنه احنا علمناك في عالم الذر هذا المعنى في النشأة الأولى، احنا أعطيناك فطرة التوحيد أو لم نعطيك فطرة التوحيد، وانت عندما جئت إلى هذه النشأة ماذا فعلت؟ ها؟ نسيت. لذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى وظائف الأنبياء، من أهم وظائف الأنبياء، التفت جيدا ماذا يعبر، يقول فذكر إنما أنت مذكر. لماذا مذكر؟ يقول لأنه أنت ما تريد تعلمهم شيئا لا يعرفونه. لا، هم تعلموا هناك كل شيء، هم أخذوا هناك كل شيء، ولكن في هذه النشأة ماذا؟ ها؟ نسوا تلك الأمور التي تعلموها. إن أساسا القرآن الكريم يحدد أساسا بالحصر، يقول إنما أنت مذكر، أساسا ليست لك وظيفة أخرى. آية أخرى، وذكر فإن الذكرى ها تنفع المؤمنين. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة جميعا والأنبياء جميعا وظيفتهم التذكير، ولكن من ينتفع بالتذكير؟ ها؟ المؤمن فقط ينتفع. هو هدى، ماذا هو؟ هدى للناس. ولكنه في أول سورة البقرة أنت تقرأ ماذا؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عجيب، القرآن هدى للمتقين وهدى للناس. ياه منهم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ها، هدى للناس. لعد لماذا أول سورة البقرة تقول هدى للمتقين؟ الجواب في جملة واحدة، وهو أن الله أنزل القرآن هدى للناس. ولكن من الذي ينتفع بالقرآن؟ ها؟ لا ينتفع الجميع، وإنما ينتفع طبقة خاصة، وهم ماذا؟ وهم المتقون. لذا تجد القرآن الكريم يقول بالنسبة للمؤمنين شفاء، أما بالنسبة للكافرين لا يزيدهم إلا خسارة. هذا نفس القرآن، هذا القرآن بالنسبة إلى المؤمن ماذا؟ شفاء، أما للكافر شي يصير؟ خسارة. عجيبة، القرآن يصير خسارة؟ بلي يصير خسارة. هم أقرب لك يا في مثال، هذا المفتاح الزم بيديك أنت المفتاح، إذا عدل تفر بي تفتح بي الباب، إذا بشكل غير طبيعي تفر المفتاح شو تسوي؟ تفتح لو تغلقه، ها؟ تعبيرنا إذا واحد مو خبير ويجي إلى هاي الفيوزات مال الكهرباء ويلعب بيهن، إذا يعرف ففيوز واحد هيش يسوي يعلق القاعة كلها، أما إذا مو خبير فيوز واحد شي يسوي مولان يطفي لك كل القاعة. هذا القرآن الكريم إذا ما يجي واحد وهو مهيئ النفس وهو متقي لا يستفيد من القرآن، ولا يزيد الكافرين إلا خسارة. عجيب القرآن الكريم، شهر القرآن شهر رمضان على إلى أحوال. ومن الآيات قال فذكر إن نفعت الذكرى. لذا هنا رواية قيمة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وردت في تفسير القمي، هو رواية لطيفة في هذا المجال، أقرأ لك الرواية. الرواية عن الإمام الصادق كما ورد في تفسير القمي قال عن أبي عبد الله في ذيل هذه الآية وإذ أخذ ربك، قلت معاينة كان هذا. السائل يسأل الإمام الصادق يقول له يا ابن رسول الله وأشهدهم على أنفسهم، قالوا بلى ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، يعني عاينوا شافوا من شهدوا، معاينة كان هذا. قال نعم عاينوا. بس لا تقول لي سيدنا شلون عاينوا، هسه في مكان اخر، لا تقول لي سيدنا مو احنا نقول ان الله لا يرى وتخافصين الامه بان الله لا يرى، وان انا الروايات تقول ماذا؟ ها يرى. هسه في جمله واحده قال عليه أفضل الصلاة والسلام رأته القلوب، كما يقول أمير المؤمنين رأته القلوب بحقائق الإيمان، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. على أي الأحوال قال معاينة كان هذا، قال نعم، التفت جيدا. قال عليه أفضل الصلاة والسلام فثبتت المعرفة ونسوا الموقف. هذا الموقف وهو عالم الذر. هسه هذا العالم من ليش يسموه عالم الذر؟ البعض يتصور يسميه عالم الذر لأنه البشر كانوا مثل الذر صغار صغار، لا لا لا، إنما سمي عالم الذر لا لصغر أجزائه بل لكثرتهم، مو بالضرورة كانوا صغار صغار، لا لا، لأن العدد كان كثير جدا فسمي شبه ماذا؟ بعالم الذر. على أي الأحوال يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ثبتت المعرفة، يعني معرفة الله في تلك المعاينة ثبتت في قلوب الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذا قابل للتبديل والتبدل أو غير قابل؟ أبدا. ونسوا الموقف. التفت جيدا، ايش وقت يتذكرون؟ لا اله الا الله. طوبى لانسان يتذكر في هذه النشأة. اذا قدر هو يتذكر في هذه النشأة عند ذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أساسا هذا يكون الإنسان إنسان ماذا؟ إنسان ذاكر. عند ذلك يكون ماذا؟ مطمئن النفس، ساكن النفس. أما إذا ما تذكر في هذه النشأة وين سوف يذكرونه؟ وين يذكروا؟ الآية قرأناها، وين يذكروا؟ يوم القيامة، ما بيها شارة. أن تقولوا، الآية المباركة اللي قرأنا لكم ياها من آية سورة الأعراف، الآية المباركة ماذا؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فلهذا الإمام الصادق يقول وسيذكرونه. وين يروحون هذول بعد؟ مو يذكرونه ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولكن إيش وقت بعد ينفع هناك عمل أو لا ينفع هناك عمل؟ بعد بعد يوم الحسرة والندامة. بعد رب ارجعون، ولكن يأتي الجواب ماذا؟ ها، اخسأوا فيها ولا تكلمون. انتوا تدرون هاي كلمة اخسأوا لمن تقال؟ ها، انت تقول هاي الكلمة، لمن تقول هاي اخسأ؟ هذول كلاب أهل النار. وبتعبير الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول يحشر أصناف من أمتي على صور تحسن عندها القردة والخنازير. لعلنا إن شاء الله غدا في بحث الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، قد أقف عند هذه النقطة. تحشر أصناف من أمتي، ها، من أمة محمد صلى الله عليه وآله. ولكنه على أي صور يحشرون؟ ها، على أي صور؟ يقول عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا الرواية إن شاء الله غدا إذا أوفق أقرأها للإخوة، عندما كان يتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الموقف كانت الدموع تسيل من عينيه. أصناف من أمته ولكنه يحشرون على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير. هذول من هذول؟ عند ذلك تفهم قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت. البعض يتصور بأنه الوحوش حشرت يعني الحيوانات، لا لا لا، أنا وفلان وفلان فعلي. وإذا الوحوش حشرت، أساسا هذا لا تشوفه يمشي على اثنين، بل هو ماذا؟ هو وحش. لذا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والصورة صورة إنسان، يشوفه يمشي على اثنين، ها، والقلب قلب حيوان وذلك ميت الأحياء. لا تبوع أنت يمشي هذا على اثنين، لا، صورته صورة إنسان، أما القلب ما هو؟ ها، قلب حيوان. على أي الأحوال، ما أريد أطيل عند هذه النقطة، لها حديث آخر. إذن على هذا الأساس يتضح لنا بأن الإنسان قبل هذا العالم وقبل هذه النشأة كان له وجود، وكان لذلك الوجود آثار أساسية. ومن أهم تلك الآثار أن المعرفة الإلهية ثبتت هناك، وأنه جاء إلى هذه النشأة وهو يملك رأس مال توحيدي أو لا يملك. البعض يتصور أنه جاء الإنسان إلى هذا العالم وهو يملك معرفة توحيدية أو لا يملك. لا لا، لا تقول لي سيدنا العد ماذا تقول في قوله تعالى
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لعد شلون القرآن يقول من جهة أنتم تقولون فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومن جهة القرآن يقول ماذا؟ ها؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هسه الآن هذا السؤال طلبك إن شاء الله في وقت آخر أجاوب عليه. الجواب هو أن الإنسان جاء إلى هذا العالم وهو مزود برأس مال. ما هو هذا الرأس مال؟ ها؟ ما هو هذا الرأس مال اللي عنده؟ أنه في كل وجوده كل شيء فيه يشهد أن الله ماذا؟ واحد لا شريك له، وأنه رب العالمين. هنا واقعا فالسؤال أساسي يطرح، لعد لماذا نجد أن الناس ينقسمون بين مؤمن وبين كافر؟ ليش الناس ينقسمون بين مؤمن بوجود الله وبين ماذا؟ وبين كافر، بين ملحد وبين مؤمن، بين من يقبل بلسانه ولكن عملا يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. لماذا؟ إيش قد عندنا وقت مولانا؟ هسه أنا ما أدري واقعا بيني وبين الله، إذا الإخوة تعبوا أنا أخلص البحث مالي. عجيب ها؟ صلوا على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. شيخنا تسمحون لنا مولانا؟ أنا إن شاء الله ما أحاول أن أطيل على الإخوة، هو قطعت من بحثي. فقط إن شاء الله أتكلم شم دقيقة وأخلص البحث. لماذا أن الإنسان عندما جاء إلى هذه النشأة نسي ذلك الموقف؟ لماذا؟ ما الذي ينسي الإنسان ذلك الموقف؟ في القرآن الكريم مجموعة من الآيات أشارت إلى هذه الحقيقة. القرآن الكريم يقول احنا اعطينا للإنسان فطرة التوحيد، بل مو فطرة التوحيد اساسا، اعطيناه كل ما يصلحه فألهمها فجورها وتقواها. اساسا كل ما يصلح الإنسان نحن اعطيناه ماذا؟ للإنسان. ولكنه ماذا فعل الإنسان لنفسه؟ ماذا فعل؟ ها؟ التفت الى القرآن ماذا يقول؟ يقول وقد خاب من دساها. ما معنى التدسية في اللغة؟ التدسية في اللغة بمعنى الدفن. يعني انت تاخذ فرشي وش تسوي له؟ ها؟ تخليه جوه التراب، ام يدسه في التراب. يقول احنا انطيناه فطرة التوحيد، ولكنه هو شو يسوي لهاي الفطرة؟ ها؟ يدفنها. ولكن وين يدفنها؟ يدفنها بالتراب؟ لا لا لا، يدفنها بالمعصية. لذا نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي إلى بيان وظيفة الأنبياء التفت جيدا للعبارة، يقول أن النبي وظيفته ليثيروا لهم دفائن العقول. عجيب، هذا العقل أنت شو مسوي له؟ ها؟ دافنة. الرسول او الامام او المصلح او العالم يأتي لماذا يفعل؟ ها؟ يحرث هذه الارض ليخرج منها هذا الدفين. ما هو الدفين؟ العقل. هسه لماذا يدفن؟ باي شيء تدفنه؟ يعني ما الذي يجعلك تدفن ماذا؟ تدفن العقل وتدفن الفطرة. القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران يعني أخذه رين، صدأ، مثل المرآة عندما يكون عليها صدأ بعد تريك شيئا أو لا تريك شيئا. ها؟ يقول بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الذي كسبوه بأيديهم صار صدأ على قلوبهم. بعد أكثر من هذا، القرآن الكريم عندما يأتي إلى هذه الحقيقة يبين لنا بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهذا النحو. التفت جيدا، القرآن هذه الآيات أنا فقط أقرأ لك إياها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله سوتوا اثاقلتم إلى الأرض. كأنه وين تلزق نفسك؟ ها؟ أنت لابد شو تسوي؟ أنت لابد تقعد هنا هنا تثقل لو تخفف حتى تصعد. واحد يريد يصعد لابد شو يسوي؟ ها؟ نجا المخفون. نجا في هالليالي تقرا بعد، نجا المخفون. اما انت شو تسوي؟ ها؟ اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره. بعد يا اخي وكأن القران يتكلم مع الانسان. ها؟ ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أخر شبيكم أفلا تعقلون؟ شبيكم أنتم؟ أنتم مو أهل متاع، مو أهل لذة، مو أهل سعادة. كل هذا هو موجود، ولكن موجود فيها الدنيا قبل أن تنتقل له، لأنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني اللي أنت تريده مو في الآخرة موجود، وين موجود؟ فيها النشأة. بعد التفت القرآن يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هذول شنو صايرين؟ أولئك كالأنعام. القرآن الكريم يقول حيف هذول نسميهم أنعام، بل هم أضل. والله حيف نسميهم مع ذولا بهائم، حيف. أولئك كال صريح القرآن، ها؟ لأن القرآن يقول شر البرية هذول، شر مخلوقات الله هذول، شر البرية يعني شر مخلوقات الله. ليش؟ لأنه بابا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء ساجد ومسبح، بس هذا الإنسان خصيم مبين. بعد قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذول منو كانوا؟ يقول أولئك هم الغافلون، هذول الذين كانوا في مجالس الغفل، ما كان شيء آخر. التفت جيدا، هذول الذين يقضون أوقاتهم أمام الفضائيات غير الفضائيات بأمور اللعب واللهو والحرام. التفت إلى القرآن الكريم يقول: أولئك كالأنعام بل هم أضل. من هم؟ أولئك هم الغافلون. وبتعبير هذه الآية الكريمة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. القرآن الكريم أبدا ما يستنكف ولا يستحي، هناك يقول هذول أنعام، هنا يقول هذا جنو، ها؟ حمار يعبر عنهم القرآن الكريم. هسه هذول صار بهم هيشي، وقعوا في هذا. ليش هيشي صاروا هذول؟ القرآن الكريم أيضا يبين لنا هذه الحقيقة، يقول: احنا جعلنا ما على الأرض زينة لمن؟ لكم لو لها. احنا جعلنا ما على الارض، التفت الى هذه الآية المباركة، انا جعلنا ما على الارض، ايش ما اكو، ولكن هذه الزينة من؟ زينة لكم لو لها. ولكن انت تتيه تصور زينة لمن هذه؟ زينة لنا، مو إلنا هذه. زينة ماذا؟ زينة الارض، مو زينتي وزينتك. التفت، زينة لها، حتى شو نسوي؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بعد بعد خب سؤال، زينتي وزينتك زينتك ما هي؟ التفت القرآن قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذن زينتي وزينتك ما على الأرض، لو زينتي وزينتك ماذا؟ ها الإيمان ياهو منهم. ولكن احنا ننتهي الطريق نتصور ما على الأرض، يعني من أشجار وبناء وبيوت وقصور وسيارات، وأخذ أصعد أنت، هذه كلها زينة لنا لو زينة للأرض. فأنت عندما تتجه تتجه باتجاه ماذا؟ باتجاه الأرض، باتجاه زينة حياة الدنيا. لذا تجد القرآن الكريم يقول المال والبنون بعد زينة الحياة الدنيا، هذه مو زينتك وإلا زينة الإنسان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان بعد أولئك هم الراشدون. إذن فتحصل إلى هنا بنحو الإجمال أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وأثبت في فطرته التوحيد لأجل ماذا؟ لأجل أن يطمئن وأن يصل إلى سعادته الحقيقية. وإذا أعرض عن التوحيد فإن لذلك أثرين في القرآن الكريم. الأثر الأول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والأثر الثاني ماذا؟ وسنحشره يوم القيامة أعمى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على فطرة التوحيد، وأن يحيينا ما أحيانا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يحشرنا على التوحيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.